أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم، مستمعين برنامج لأنك الحياة، ولأنك الحياة في إذاعة رمز. بنتكلم اليوم عن موضوع متعلق بالصحة العامة للنساء، وكذلك قد يؤثر على الصحة الإنجابية، ألا وهو الفتاق. يعد الفتاق من الحالات الشائعة التي تؤثر على العديد من الأشخاص، وغالبا ما يتم تجاهلها أو فهمها بشكل خاطئ، خاصة من قبل النساء. الفتاق طبعا مستمعين هو حالة تحدث عندما يبرز جزء من الأمعاء أو الأنسجة عبر نقطة ضعيفة في جدار البطن، ويمكن أن يظهر الفتاق في مناطق مختلفة من الجسم مثل منطقة السرة أو الفخذ أو الجانبين السفلية للبطن، بينما يمكن أن يكون الفتاق غير مؤلم في بعض الأحيان، إلا أنه قد يؤثر ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا ترك دون علاج. في حلقتنا اليوم سنتناول الأسباب وكذلك الأعراض وكيفية التشخيص والعلاج. نذهب وإياكم مستمعينا قبل هذا إلى فقرة الاستطلاعات الميدانية ثم نعود.
قد سمعت بهذا المصطلح الفتاق؟ نعم قد سمعت. الفتاق ممكن يقع في ففي فتاق سري عند الأطفال، وكمان هناك فتاق عند كبار السن، يقع في فتاق في منطقة العانة، وكمان هناك فتاق ممكن يقع بالخصية كمان.
نعم قد سمعت بهذا. الفتاق يوجد عند الأطفال وعند النساء، وقد سمع وأماكن يعني قد عرفنا عينه، يعني لأني أشتغل بالمستشفى كثيرا، لذلك قد شفت كثير فتقات يعني متنوعة عند الأطفال وعند النساء. أكثر الفتق يوجد عند الرجال يعني تحت الخصية، وعند الأطفال سن حتى بسن السنة سن، مش إنه يقولوا علامات القفز ومدري إيش، لا، الفتق هذا سبحان الله ربي يجيبه بالشخص يعني كفطرة، ويوجد ضروري واحد يتعالج من الفتق، لأنه لو تطور الفتق يسبب إلى مشاكل كثيرة. وعند النساء يكون أكثرهن عند النساء يوجد في السرة، يجي فتق سري عند النساء مع الحمل مع الولادة، وهذا لذلك تطور الفتق عند النساء مكان السرة. والأطفال والرجال يعني اللي يشوفوا أكثر غالبيا عند الرجال تحت الخصية والأطفال.
طبعا الفتاق هذا يجي نتيجة زيادة في الضغط الموجود في البطن، سواء أحمل ثقيلة، الحامل، كبار السن، لأنه العضلة حقهم تكون ضعيفة أصلا، ويجي كبروز لمسمو للأمعاء مثلا تخرج خارج المكان حقه للخارج. طبعا يتعاملوا معه بعدة طرق، منها ممكن غير جراحية، ممكن جراحية، غير الجراحية ممكن انه يبتعد عن اي حاجة تزيد ضغط البطن حقه، مثلا الامساك، السعال الكثير تعالج للسعال، وايضا يتعالج للامساك، وكذلك انه ايش الاحمال الثقيلة او الاحمال المفاجئة. ثالثا مثلا ممكن يتعالج جراحيا، لكن انه بعد مش من البداية يتعالج جراحيا، بعد ما يأخذ وقته، او لو هو يضايق المريض مثلا يعمل زي ما يقولوا مشاكل مع ايش مع شغله اليومي، ممكن يتعالج جراحيا.
فتق هو عبارة مصطلح مفهوم عند جميع المرضى، هو يتعرضه الشخص اثناء اخذ الطقم او الحمل او القفز مثلا، حاجة يعني اكثر من اللازم. هناك في اسمه الغشاء البريتون الداخلي، عندما يحصل الجهد لاي مريض يتمزق الأعشاء الداخلية ثم يخرج إلى جدار البطن، فلذلك إنه تكون الأدوية يعني غير نافعة كاملة، إلا إنه العملية الجراحية هي نوع من أنواع العلاج، فاللجوء إلى الطبيب الجراح مهم جدا.
الفتق هو عبارة عن خروج جزء من عضو داخلي، والأغلب إنه يكون الأمعاء من مكانه الطبيعي. يعني إيش مثلا ممكن يحصل؟ وين اللي هو الفتق الإربي اللي هو مثلا يكون في منطقة العانة، الفتق الفخذي، في عندك كمان الفتق الحجاب الحاجز، ومعانا كمان الفتق اللي هو حوالين السرة، وكمان عندنا الفتق اللي يحصل مكان العملية. يعني الفتق دائما يحصل بسبب إيش؟ إنه جدار الأمعاء يحصل له ضعف، يعني مثلا زي ما قلنا الحين فتق العمليات، يعني اي حد عمل عمليه صار عنده يعني قطعوا جزء من الامعاء وهكذا، فهذه المنطقه مهما كانت تكون ضعيفه اضعف من المناطق الثانيه، لذلك فرصه انه ممكن مع يزيد مع الكحه، مع لما يعني يكون واحد بالحمام اكرمكم الله مثلا بالامساك، اي حاجه تعمل ضغط على الضغط اللي هو على الـ على الـ على الامعاء او تزيد من الضغط الداخلي للامعاء، فيحصل ايش؟ يحصل انه خلاص يعني تكون ذيك المنطقه ضعيفه، ففي جزء من الامعاء يخرج كذا لداخل المكان هذا الضعيف، فتكون تحس انه في كتله بهذه المنطقه، سواء زي ما قلنا يعني منطقه الفخذ، منطقه العانه وهكذا، او منطقه السره كمان. وكمان اللي يحصل بمنطقه السره اكثر شيء يكون شائع في الاطفال وشائع في النساء اللي هو مع الحمل، ومهم انه نكون نراقب اعراض هذا الفتق اول ما نحس بألم مكان هذا الانتفاخ اللي احنا نشوفه، او تبدا تحس بانه ساخن، لازم على طول تروح المستشفى لانه ممكن يكون التف حوالين نفسه، فهذا يكون عرضه انه يحصل غرغرين للامعاء.
إذا عدنا لكم مستمعين الأكارم، مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة، بعد استماعنا لهذه الاستطلاعات الميدانية لنرحب بضيفة الحلقة الدكتورة سحر الجوفي. حياك الله دكتورة سحر.
أهلا وسهلا.
كيف حالك؟
الحمد لله.
طبعا دكتورة سحر، الكثير من النساء حول العالم على مستوى كبير يعانين من مشاكل صحية، ومشكلة اليوم وهو الفتاق. طبعا في البداية، ما هو تعريف الفتاق بشكل أوضح لكي يتسنى للمستمعين معرفة هذا المرض أو هذه المشكلة الصحية عن كثب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية شكرا لكم على حسن اختيار المواضيع والتركيز على هكذا أمور تهم المرأة وصحتها العامة. بالنسبة للفتاق، الكل يعرف هذا الاسم البسيط اللي معروف ومتداول عند الجميع. طبعا الفتاق واحدة من الحالات الطبية اللي بتكون في النسيج، في أنسجة الجسم مع الأعضاء الداخلية في منطقة معينة، وغالبا بتكون في جدار البطن هكذا. أغلب الأماكن المعرضة للفتاق في جدار البطن في عدة مناطق، طبعا بتكون ما بين الأنسجة والعضلات وما بين الأعضاء الداخلية، يعني بيحصل مثل التمزق أو الفتحة في الأنسجة والعضلات اللي موجودة على جدار البطن، مما يؤدي إلى بروز جزء من الأعضاء الداخلية. هذا الفتاق يختلف من 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 مكان إلى مكان، تختلف أعراضه وتختلف خطورته أيضا من مكان إلى مكان. في عندنا مثلا الفتق السري أو الفتق السري، من الاسم السري بنعرف أنه هو بيكون حول منطقة السرة. وعندنا الفتق الإربي اللي هو في منطقة الأرابي، اللي هي منطقة الأنسجة اللي موجودة اللي بتطلع من البطن إلى الفخذ، هذه هي منطقة الأرابي. والفتق اللي نسميه طبيا يعني الفتق الحجابي، هذا الفتق أو الفتاق الحجابي غالبا بيكون ما بين المعدة والحجاب الحاجز تحتها، الحاجز اللي يكون موجود أعلى من المعدة. هذه تقريبا يعني التفصيلات أو التقسيمات اللي ممكن يكون فيها الفتاق.
عظيم. طيب دكتورة، ما هي أنواع الفتاق حسب أنت ذكرتي حسب المناطق؟ أنواع الفتاق من ناحية الطبية، طريقة التشخيص، هل لها أسماء متعددة أم أنه اسم واحد أو مصطلح طبي واحد؟
طبعا بالنسبة لأنواع الفتاق، هي غالبا اللي ذكرتها أنا قبل شوية، ولكن نقدر نقول إنه في فتاقات في أماكن أخرى. يعني مثلا إحنا عندنا الآن ذكرنا قبل شوية الفتق الإرابي اللي هو بيكون في منطقة الأرابي، غالبا هذا الفتاق يصاب به الرجال غالبا يعني. والفتق السري، الفتق السري طبعا بيكون أكثر المصابين به الأطفال والرضع والنساء متكررات الأحمال. والفتق الحجابي، الفتق الحجابي طبعا بيكون ما بين المعدة والصدر، غالبا هو أقل أنواع الفتاق انتشارا. وعندنا أيضا في يعني يسموه الفتق الفخذي اللي بيكون في منطقة الفخذ، وهذا فتاق نادرا ما بيحصل للناس. والفتاقات المتكررة، ما هي الفتاقات المتكررة؟ هي تكرر أو عودة ظهور الفتاق بعد عملية لحل مشكلة الفتاق الأول. وفي عندنا أيضا فتاق، طبعا هذه أشياء نادرة ما بتحصلش، الفتق المغبني اللي هو في أنسجة الساق والفخذ بيكون نادر، لأني أصلا منطقة مدعمة بالعضلات ومن تحتها البون أو الكتلة العظمية، فما بتكونش معرضة للفتاقات. يعني إحنا الآن تحليلنا للفتاق في منطقة البطن، المنطقة أصلا العضلات يعني جدار البطن الخارجي والأنسجة الموجودة وبتصطدم مباشرة بالعضلات، ما فيش هيكل عظمي داخل يسند هذا المكان، فغالبا بتكون موجودة الفتاقات.
إذن ما هي أهم أو أبرز الأعراض التي تؤدي أو تظهر على المريضة أو المريض المصاب بالفتاق؟
طبعا الأعراض اللي يعني الأعراض اللي بيجي فيها المريض يشكي منها بتختلف بناء على نوع الفتق الموجود معه. لكن احنا نتكلم بصورة عامة، طبعا معنى كلمة فتاق معناها وجود كتلة أو انتفاخ. يجي لي هذا المريض وهو حاسس بكتلة بارزة في بطنه بتظهر إما في السرة أو في الأرابي، ويقول لي أنا حاسة كأنه في كيس هواء أو في ورمة بتظهر في هذا المكان. أيضا إذا ما حسهاش أني بتخرج وترجع، يعني مثلا في أطفال في عمر يعني إلى عمر السنتين الثلاثة الأربع، الأم دائما تقول ابني لما يبكي تظهر هذه الكرة أو الكتلة، إذا ما بيبكيش ما تظهرش في الأرابي مثلا. أنا أقول لها طيب أنتي بتلاحظي هذا الكلام متى؟ قالت لي لما يبكي، فمعناها الفتق متى بيظهر؟ لما يحصل شد في المنطقة. متى؟ لما يحصل الشد. أصلا البكاء لو راجعنا التكنيك اللي بيحصل فيه البكاء والشد اللي بتحصل لمنطقة البطن والأفخاذ أثناء البكاء، فبتبرز هذه الكتلة الصغيرة. وفي أشخاص بيكونوا واصلين لمرحلة إنه تجي الأم تقول لي ابني عنده ورمة ما بتختفيش طوال اليوم طوال الليل، بنحسها إنه هي موجودة. هذا معناه إيش؟ معناه وجود مظهر متغير. يعني الفتك الموجود مش فتك يعني حاسس به المريض، وهو أصلا يعني حاسس بها المريض وهو أصلا ما بيظهرش إلا أثناء تفاعل، أثناء تنفس، أثناء بكاء، أثناء رفع صوت. لا، هذا قدو موجود مظهر متغير، الورمة موجودة وباقية دائما في الجسم مرافقة للمريض.
إذن الكثير من التفاصيل دكتورة سحر بنتابعها بعد الفاصل.
كل يوم فارقنا ناس بنحبها. هتيجي لحظة الدنيا تفضل والوحدة تملنا المكان. الرحلة ناس بنحبها وبتحبنا. فيهم عيوب فينا عيوب بس القلوب هي الأهم في الحكاية كلها. ده مش كلام مزوق اهدى يا عم روق بسطها وانت تحبها. استحالة تقدر تعيش لو كان مفيش حواليك حاجة تشتاق لها. حبيبي طفطف غريبي قرب او حاجة صدفة قابلتها. والله سهلة ومش مستهلة ويا سيدي الناس لبعض. الذكريات دي فيها كل عمرنا. فيها حكاياتنا وسنين حياتنا وعشرة دامت كم سنة. زي هون ده كله بسهولة كده. يبقى لنا مين ونلاقي فين نفس الحنين لو كل حاجة حلوة راحت مننا. حبيبي طفطف غريبي قرب أو حاجة صدفة قابلتها. والله سهلة ومش مستهلة ويا سيدي الناس لبعضها. يا سيدي الناس لبعضها.
إذن عدنا لكم مستمعين الأكارم مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. دكتور أسهبتي قبل فاصل عن المظهر وعن الشكل الخارجي للفتاق. ما هي أبرز الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى أو للحديث بقي؟
باقي أكمل الأعراض لأنه أنا ذكرت عرض واحد فقط. قلنا من الأعراض العامة وجود كتلة، إما تكون كتلة بارزة وموجودة بشكل مستمر وبصورة مستمرة عند هذا المريض، أو وجود هذه الكتلة عند القيام بعمل معين، مثلا لما يوقف المريض أو لما يسعل أو لما يستلقي ويحصل ريلاكسيشن للعضلات تظهر هذه يعني المشكلة. في معنا نقطة ثانية من الأعراض اللي هي الانزعاج أو يعني ألم موجود بسبب الضغط على الأنسجة المحيطة بهذا المكان اللي هو موجود فيه الفتاق. بالنسبة للألم غالبا بيكون في حالات معينة، في حالات بيحصل عندها ألم حسب المنطقة، وفي آلات يعني أحيانا حالات ما بيحصلش فيها ألم. ألم الفتاق غالبا بيكون ألم ما بين الحاد والخفيف. يعني لو جالي مريض فتاق بيتألم ألم شديد ما أعتبش عليه، ولو جالي مريض يقول لي قد لي 10 سنين عندي هذه الأعراض ومش حاسس ألم أيضا ممكن. حسب النسيج اللي ممكن يحبسه هذا الفتاق. متى بيحس المريض هذا بالألم؟ بيحس المريض بالألم لما مثلا يروح عشان عملية التبول، أو لما يحمل شيء ثقيل، أو لما يضحك بشكل قوي، أو لما يجي له سعال. غالبا الآن حتى المستمع اللي بيسمعني لو عمل العملية نفسها، الشخص لما يسعل يحس كل البطن يتأثر،
يعني تكون مشدودة.
أيوة لما فما بالك أنه في مكان أصلا النسيج مفتوح وبيخرج منه شيء من الأعضاء الداخلية فبيكون موجود. أيضا في أعراض إضافية بتكون موجودة مع مريض الفتاق في الحالات الشديدة. أحيانا بيكون في انتفاخ بطن شديد بسبب تراكم الغازات. أحيانا لو كان هذا الفتك أخذ جزء من الأمعاء بيحصل obstruction intestinal أو انسداد للأمعاء. بتكون حالات يعني طارئة. أيضا بالنسبة للفتك الحجابي اللي بيكون ما بين المعدة والحجاب الحاجز غالبا بيجيب تغيرات في الهضم، بيجيب حرقة في المعدة، بيجيب صعوبة في البلع. هذا بالنسبة للفتك أو الأفتاك اللي بتحصل ما بين المعدة والحجاب الحاجز. طبعا بالنسبة للعرض المهم أو العرض اللي أقدر أسميه أنا الطارئ هو الفتك الغير قابل للإرجاع. خليني أحكي ليش قصة حصلت معانا في البيت. في واحد من الأطفال كان في مناسبة، فالأطفال جالسين يلعبوا وكذا، دخل واحد منهم قد خرجت له زي الكرة هكذا من منطقة البطن فوق الأرابي شوية زي الكرة. طبعا احنا ودينا للمستشفى بشكل سريع انه خلاص هذا الفتك راح. الولد كان به ظرف معين ما نشتيش نعمل له الجراحة ذيك اليوم، وكان اصلا في مناسبة سعيدة في البيت، فالطبيب قال تقدروا يعني بشكل انتم مخيرين نعمل له الجراحة الان ممكن. قلنا له تتأجل، قال ايوه تتأجل. فأخذ الفتك اللي كان خارج ضغطه ورجعه لداخل. لما ضغطه ورجعه لداخل خلاص الفتك دخل اللي كان حاصل، والمظهر الخارجي أصبح طبيعي، وتأجلت بعدين عملية الطفل يمكن حوالي أسبوعين. فمعناه إنه في أعراض بنقدر نسيطر عليها. فالحالة تصبح طارئة عندما يكون هذا العرض غير قابل للإرجاع، يعني في فتك دخل وحصل فيه انعقد خلص، هذا ما عاد يكونش فيه أي مجال للمناقشة، هذا محتاج رعاية طبية وجراحية فورية. والأشياء اللي ما زالت مثلا صغيرة أو مثلا بنعملها بنعمل لها ألتراساوند ونشوف انه فتك ربي صغير او كذا، لانه مع الايام الانسجة والعضلات بتقوي نفسها غالبا عند الاطفال. في حالات كثيرة من حالات الافتاق الارابي بيجوا للمستشفيات يقولك انا ابني لما يبكي بتظهر عنده ورمة، ابني لما يضحك بقوة بتظهر عنده ورمة. احنا بنطمنهم ونقول لهم ما ان شاء الله ما تقلقوش، لانه سبحان الله مع الايام بتقوى هذه المنطقة وبيختفي هذا الفتك الإربي، إلا إذا بقى مصاحب لهذا الطفل أنا أخاف وأقلق وأراقب هذا المكان، في حالة ما أصبح كبير أو خطير نعمل له إيش؟ جراحة.
طيب دكتورة، أنت تكلمتي أنه واحد من الأسباب أو واحدة من المشاكل الأحمال المتكررة، كيف ممكن تأثر الأحمال المتكررة على صحة النساء خاصة في مشكلة صحية مثل مشكلة الفتاك؟ تفضل.
بالنسبة للأم، احنا الآن بنتكلم عن الفتاك انه بيجي في المنطقة اللي هي رخوة صح؟ او المنطقة الغير مدعومة بهيكل عظمي.
صحيح.
يعني ما فيش فتاك بيجي في الظهر نهائيا، لانه الظهر غالبا كله اللي هو الجهاز الهيكلي موجود يحمي هذا المكان. بالنسبة للأم الحامل، أنت الآن لو تخيلتي هذه الأم الحامل بطنها بيتوسع، أنسجة بطنها بتكبر وتضخم يعني لمستوى عالي وكبير، فبعدين تجي تقول مثلا هذه الأم أنا مصابة بفتك، أو أنا حاسة بشي في سرتي، أو حاسة بشي في تحت معدتي، أو حاسة بشيء مثلا في منطقة الأرابي، طبيعي جدا. أصلا زيادة الوزن اللي بتحصل خلال الحمل هي بتحط ضغط إضافي على جدار البطن، وبتزيد الخطورة من الإصابة بهذا الفتك، فبتكون الأم معرضة جدا. الأمر الثاني طبعا الأحمال المتعددة، مثلا يعني لما بتكون هذه الأم حامل بتوأم مثلا، أيضا بيزيد الضغط أكثر على جدار البطن، فبتكون معرضة للإصابة بالفتاق أو بالأفتاق بشكل أكثر. أيضا في فكرة ثانية، إنه التغيرات الهرمونية اللي بتحصل عند النساء وخاصة خلال فترة الحمل وخلال فترة الرضاعة، هي بتؤدي إلى ارتخاء للأنسجة والعضلات. هذا الارتخاء اللي بيصيب الأنسجة والعضلات غالبا بيزيد احتمالية وجود الأفتاق.
طيب دكتورة، من هن النساء الأكثر عرضة أو ممكن يصابين بالفتاق أكثر من غيرهن؟
ما أقدرش أنا أشخص نوعية معينة أقول لش هذه ممكن تصاب وهذه ممكن إنه ما تصابش بفتاق، يعني كتصنيفات فردية. ولكن أنا عاد أقول لو بنتكلم عن النساء بشكل عام، النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالفتاق. النساء اللي عندهن تاريخ عائلي للإصابة بالفتاق معرضات. النساء اللي تعرضين لجراحة سابقة في البطن معرضات للإصابة بالفتاق. النساء الحوامل وذوات الوزن العالي معرضات للإصابة بالفتاق. النساء فوق سن 50 سنة أيضا معرضات للإصابة بالفتاق. النساء اللي بيعانين من أمراض أو من حالات صحية مزمنة مثل السعال المزمن أو الإمساك المزمن، أي شيء ممكن يكون فيه ضغط على البطن، بتكون هذه المرأة معرضة للإصابة بالفتاق.
ذكرت السعال الدكتورة المزمن، هل مثلا للعادات السلبية مثل التدخين أو أمراض جهاز تنفسي ممكن لها علاقة أو لها تأثير كبير في حصول الفتاق لدى النساء؟
طبعا أنا ما أقدرش أقول التدخين ولا أقدر أقول نشاط معين، لأنه يعني هو بيختلف من جسم إلى جسم. الفتاق حالة موضعية، حالة موضعية للمكان اللي صار فيها الفتاق. أنا ما أقدرش أقول مثلا المأكولات الدهنية جابت فتاق، لا، الفتاق جاء بسبب ارتخاء وضعف في الأنسجة الضامة لهذا المكان. انفتحت هذه الأنسجة، خرج لي العضو من داخل أو خرج لي العضو الخلفي لهذه الأنسجة. سبب الفتاق أو يعني الآن لو قلنا مثلا السعال المزمن، السعال المزمن كيف بيجيب فتاق؟ هو مش السعال اللي بيجيب فتاق، السعال موجود في الجهاز التنفسي فوق.
صحيح.
كيف جاب فتاق لتحت؟ هي الآلية نفسها، التكنيك. الآن أثناء السعال البطن بتشتد، أثناء السعال بيحصل زيادة في الضغط داخل البطن، ضغط الأعضاء على نفسها. يعني أثناء السعال التجويف البطني بيكون منقبض كل العضلات الموجودة فيه. أثناء انقباض هذه العضلات وأثناء تشنج هذه العضلات بيحصل دفع لمحتويات البطن نحو الجهة الضعيفة. انتي الآن خليني أشرحها بشكل أسهل. انتي لو جبتي كيس وجالسة تحطي ملابس في الكيس، زدتي على سعة هذا الكيس، مش هو الكيس هذا عين شق ويفتتح؟
صحيح.
من الجهة الأكثر ضعفا.
صحيح.
الآن السعال مش سبب الفتاق، ولكن وجود السعال المزمن بيعمل ضغط داخل البطن فبيحصل ضغط على الأنسجة الضامة لجدار البطن، فبيحصل هذا التمزق، ويحصل هذا التمزق من الجهة أو الفتحة الضعيفة في جدار البطن، فبيتأثر بيتأثر المريض هذا وبتظهر عنده الفتقات.
إذن جميل دكتورة، نذهب وإياك والمستمعون إلى فاصل قصير ثم نواصل.
مسالم عايش الدنيا، لا مظلوم لا ظالم، لا ناقد ولا منقود، لا حاسد ولا محسود، بعيد ومالي بالعالم. مسالم عايش الدنيا، لا مظلوم لا ظالم، هناك بعد خلوني وحيد وهيم بكوني، ولا لبي حد خف، لا في محد يقاسمني همومي وفرحتي وحزني، ولا يضبطني أي شخص. هناك بعيد خلوني وحيد وهيم بكوني، ولا لي بي حد خوف، هذي محدني يقدمني همومي وفرحتي وحزني، ولا يضبطني أي شخص. مسالم عايش الدنيا، لا مظلوم لا ظالم،
مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة، ولأنك الحياة للحديث بقية حول موضوع الفتاق والأمراض التي ممكن تصيب النساء وتؤدي إليها. طبعا دكتورة، ما هي المضاعفات اللي ممكن تحصل أو ممكن أنها تؤثر على صحة النساء من ناحية الإنجابية، وممكن أنها تنحل في حال حدوث تشخيص مبكر؟
بالنسبة للفتاق، طبعا في أشخاص بيتعايشوا معه طوال أعمارهم بدون ما بيكون مؤثر. فأنا أقدر أقول مضاعفات الفتاق متى تكون خطيرة متى تكون مش خطيرة. مثل ما قلت لش، في حالات بيكون عندهم الفتاق سنة سنتين وهو جالس يراقب هذا المكان، المنطقة مثل ما هي، الانتفاخ أو الكتلة اللي بتخرج له بنفس الحجم، يعني ما بيكونش ذاك يعني الخطورة. ولكن في حالات اللي بتوصل للطوارئ، بتكون هذه الحالات يعني بنشخصها إن حالات طارئة ما تقبلش التأخير، مثل حالات يحصل فيها احتباس. ما معنى الاحتباس؟ يعني في بعض الأفتاك بيحصل حصر لأنسجة الأمعاء، أو في بعض الأفتاك بيكون الفتك قريب من أوعية دموية فيمنع تدفق الدم. في بعض يعني الآن هذا الفتك لو حصل في مكان فيه يعني حجز لي وعاء دموي أو هكذا شيء بيؤدي إلى وفاة المريض. ولازم إذا وصل لي المريض بهذه الحالة أنه يدخل على الجراحة الطارئة مباشرة. الفكرة اللي أنا قلتها لش قبل شوية، في حالات الفتاق لما بيدخل الفتاق وبيكون معه التواء، يعني الأمعاء مثلا بتلتوي وبتدخل هذا المكان المفتوح داخل النسيج أو الفتحة اللي عاملة شق في جدار البطن، غالبا بيؤدي هذا الفتق إلى حالات يعني خطيرة جدا، ويدخل المريض في obstruction intestinal أو انسداد في الأمعاء، بتتوقف حركة البطن تماما، تتوقف الغازات، المريض بيحصل عنده تورم، بيحصل عنده غثيان وقيء وغيرها، فحالته بتكون خطيرة جدا وبيحتاج مباشرة للعلاج بالجراحة لفك هذا الانسداد الموجود. أيضا في هذه الحالات، في الحالتين اللي هي حدوث الاحتباس الدموي أو انسداد الأمعاء، غالبا بنخاف على هذا المريض أنه يحصل عنده التهاب أو عدوى في المنطقة بشكل عام. هذه تقريبا هي المضاعفات الخطيرة، غير أنه مضاعفات الجراحة لو دخل هذا المريض على جراحة، مضاعفات الجراحة الموجودة اللي هي مثلا الآن مريض خضع للجراحة ولجراحة الفتاق، طبعا بيكون
في البداية. دكتورة، في بداية السؤال هذا، ممكن آلية يعني إصلاح هذا الفتاق، يعني كيف بتكون هالطريقة، مثلا عن طريق الرتق أو في طرق طبية أخرى حديثة ممكن أنها تجرى للمريضة المصابة بفتاق؟
طبعا إحنا الآن قلنا العلاج الجراحي متى يكون خطير ومتى تكون الفتاق يعني في مرحلة خطيرة نخاف منها. بالنسبة للإجراء الجراحي بيعتمد على نوع الفتك ومكانه والأسلوب الشائع للعملية الجراحية في هذه الحالة، إنه سواء تتم عن طريق التخدير العام أو التخدير النصفي، بيتم عمل شق جراحي في هذه المنطقة، شق جراحي صغير سواء كان بالجراحة أو بالمنظار. طبعا الشق اللي بيحصل في الجراحة بيكون أكبر من شق المنظار، ولكن هكذا بيكون. بعد الفتح الجراحي بيتم إرجاع الأنسجة إلى مكانها، يتم دفع هذه الأنسجة إلى مكانها داخل البطن. بعد ما ندفع هذه الأنسجة إلى مكانها الأصلي، بيتم إغلاق هذه الفتحة عن طريق يعني نوعية معينة من الخيوط القوية، وغالبا بيتم عمل شبكة أو الميش. ما هي الشبكة أو الميش هذا؟ هذه هي غلاف بلاستيكي، الجسم بيتأقلم عليها بعد فترة. بنعمل هذا المكان على منطقة الفتك أو المنطقة المتضررة. ليش؟ عشان نعمل منع لعودة هذا الفتك. وبعدين بيتم إغلاق هذا الفتحة الجراحية ما بالخيوط أو الدبابيس وغيرها، سواء كانت منظار أو جراحة. وبعدين بيحتاج لها المريض غالبا فترة للاستشفاء، بيحتاج لها فترة لتأقلم الجسم مع وجود هذه الشبكة الموجودة اللي عملوها لتدعيم هذه المنطقة. غالبا هذا المريض بيكون محتاج لفترة من الوقت للاستشفاء.
بياخذ تعليمات معينة يعني نوعا ما عشان يحافظ على الجراحة تكون جراحة ناجحة. غالبا المريض في هذه الجراحة يعني خاصة يعني في مميزات لجراحة المنظار ومميزات للجراحة المفتوحة.
تفضل.
فال يعني أتكلم عن الفرق بين الجراحة والمنظار. طبعا في المنظار غالبا بيتم استخدام أدوات صغيرة جدا وكاميرا لتصوير المنطقة الداخلية، فبتكون فترة الألم أقل وفترة الشفاء أقل. وفي الجراحة المفتوحة بيكون في شق أكبر نوعا ما، وبيتم استخدام وإصلاح المكان مباشرة يدويا. وطبعا كلها في 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 الشفاء أو في إنهاء المشكلة واحدة، ولكن يعني فترة الجراحة المفتوحة تحتاج وقت أطول.
لماذا سميت مفتوحة؟ يعني هل
لأنه أنا الآن أتكلم عن جراحتين، جراحة بالمنظار استخدام المنظار والكاميرا لإصلاح المشكلة، والجراحة المفتوحة بيتم فتح المكان بشق أكبر.
تفضل.
هذا الفرق بين الجراحتين،
أيهما أفضل أو أيهما أقل ضررا، وما هي مضاعفات كل عملية على صحة المرأة خاصة إذا هي في سن الإنجاب؟
يعني هو بتكون المرأة معرضة للحمل والولادة في يعني أثناء معالجة الفتاق. لو جاءت لي مريضة أنا أقدر أقول لها أنه أنتي مثلا يعني بما أنه أنتي ناوية تعملي يعني بما أنه أنتي ناوية يعني تدخلي في أحمال جديدة، فالفرق بين الجراحة بالمنظار والجراحة المفتوحة بيكون التمحور بسيط حول آليتين. أنه الجراحة بالمنظار غالبا بيكون الشق أصغر، الجراحة بالعادية بيكون الشق أكبر شوية، ولكن هذه اللي هي اللي بالمنظار بيتم رؤية المنطقة في شاشة. الآن منطقة المشكلة بنشوفها في شاشة ومعنا كاميرا هي بتكبر لنا المكان، ولكن الجراحة المفتوحة بيتم التعامل مع الجرح مباشرة ورؤية منطقة الفتاق مباشرة. النقطة الثانية يعني التشافي مثلا أو الندوب، في الجراحة بالمنظار بيكون الشق أصغر وعندنا مخاطر أقل للنزيف والعدوى. في الجراحة المفتوحة النزيف بيكون أعلى والندبة اللي عملوا فيها الجرح بتكون أكبر. بالنسبة لاختيار النوع المناسب للمريض، أنا لا أروج للجراحة بالمنظار ولا أروج للجراحة المفتوحة، ولكن أنا أقول كيفية اختيار النوع المناسب بيعتمد لي على أكثر من عامل. العامل الأول نوع الفتاق ومكانه، النوع الثاني صحة المريض العامة وكم يتحمل، النوع الثالث تفضيلات الطبيب والمريض. يعني تخيلي أنه في مرضى يتكلم معهم الطبيب كذا كذا كذا، يقول له لا يا دكتور أنا أشتي جراحة مفتوحة، ومريض ثاني يقول أنا أخاف من الجراحة المفتوحة، إذا تقدروا تعملوها لي بالمنظار اعملوها، ما لمش عملهاش. فالتفضيلات المريض ونوع نصيحة الطبيب للمريض حسب وضعه وحسب حالته. يعني في أفتاك كبيرة ما بينفعش نتعامل معها بالمنظار، لازم يحصل شق جراحي ونقدر نعملها. وفي أفتاك صغيرة أو أفتاك معالجتها سريعة ما تستاهلش أصلا عمل الشق الجراحي.
صحيح. طيب دكتورة، طرق التشخيص أيا كان سواء الفتاق في مناطق البطن أو في الجانبين، ما هي طرق التشخيص؟ ولكن دعينا نتحدث بهذا بعد الفاصل القصير.
كله بيبدأ نحنوح بعد كل ده بيروح، كله بيضحك
لك على كل وطول ما الموضوع للتكبير. انا سنجل من غير ليه والمرتبطين خدوا ايه غير بس دموع فركشة ورجوع غير كم اه وتنهيه. كله بيبدأ نحنوح بعدها كل ده بيروح كله بيضحك على كل
الصحة جعل رؤوس الأصحاء
ولأنك الحياة فصحتك الإيجابية تهمنا. نناقش كل ما يخصصي في هذا المجال مع الطبيب المختص.
يأتيكم الأربعاء ويعاد السبت من الثانية ظهرا وحتى الثالثة عصرا
على إذاعة رمز FM 97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن عدنا لكم بعد الفاصل مستمعين أكارم مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. دكتورة تكلمنا قبل الفاصل طرق التشخيص لجميع أنواع الفتاق للنساء وكذلك للأطفال الرضع.
بالنسبة لطرق التشخيص غالبا بيجي المريض يشكي من هذه المشكلة اللي هي وجود كتلة اللي هي وجود بروز اللي هي وجود هذه الورمة. كيف بيتم التعامل مع هذا المريض في البداية؟ أولا لازم الفحص البدني اليدوي يعني اللي هي الفيزيكال اكزامينيشن بعين أو بيد الطبيب نفسه. أبدأ مبدئيا أنه أحدد أو أعمل تحديد للمنطقة الموجودة. وفي مرضى بيكون عندهم منطقتين وثلاث عندها فتاقات، بعد التجهيز هذا أو بعد العمل الفحص اليدوي، أنا ممكن أستخدم جهاز الألتراساوند خاصة عند الأطفال عشان نقدر نشوف مكان الأنسجة الرخوة بدون إشعاع. يعني لو كان مثلا مريض كبير وصعب علينا، فنقدر بالسيتي سكان ناخذ صورة تفصيلية للبطن عشان نقدر نحدد
ما هي المشكلة وأين ممكن أنه العلاج.
لا، إحنا هنعمل الصورة التفصيلية هذا من أجل نحدد نوع الفتاق وموقعه بشكل دقيق. يعني عشان الدقة في الموضوع بنستخدم السيتي سكان. ممكن بشكل أكبر لو حبينا نعرف ما هي الأنسجة المحيطة بهذا الفتاق، ما هي الأشياء المحيطة به، نستخدم صورة مفصلة عن طريق الـMRI. لو نحتاج عمل الـMRI ممكن. بالنسبة للفحوصات مخبرية أو فحص دم أو غيرها ما بتكونش مفيدة في هذه الحالة، ما بنقدرش ولا بأي فحص مثلا مخبري أنه نكتشف أنه موجود فتاق. لا، الفتاق حالة جراحية بيتم التعرف عليها من خلال النظر وشكوى المريض، وبنشخص بالتصوير. فطبعا تشخيص الفتاق عملية تحتاج تقييم دقيق جدا من قبل الطبيب المختص عشان يقدر يعطي استشارة لهذا المريض أنه الآن أنت ما هي الخطوة الثانية. هذا إذا كان المريض الحالة ستيبل، يعني مستقرة. أما إذا كانت إنستيبل وصل المريض في حالة طارئة، مباشرة بيدخل على الجراحة لأنه قد باين المشكلة ما هي، قد به انسداد أو التواء أو تورم ما قدرناش نحله.
جميل جدا دكتورة. سؤال موجه يعني خاص بالنساء، هل ممكن أنه في مرحلة التشافي مثلا أو في مرحلة بعد مرحلة خضوع المرأة لعملية الفتاق، الحمل المباشر هل ممكن يؤثر على جودة العملية، على جودة صحة المرأة؟ هل ممكن يظهر من جديد بعد إجراء العملية، أو واحدة من مضاعفات هل ممكن أنه يحصل فتح بسبب ضغط الحمل؟
لحظة أقول لك معلومة. طبعا في معظم الحالات اللي بتكون هذه المرأة خضعت لجراحة الفتاق، يفضل أنه تتجنب الحمل مباشرة، وخصوصا يعني هي تحتاج لها مرحلة من التعافي. هي الآن في فترة شفاء، يوصى عادة أنه تنتظر 6 أشهر إلى سنة بعد هذه الجراحة، تعيش مدة التعافي وهي مرتاحة بدون ما تدخل في تجربة جديدة. أيضا بنخاف على هذه المرأة من خطر تكرار هذا الفتق، لأنه قد ربما تدخل في حمل والحمل يحصل زيادة ضغط على جدار البطن، ضغط جدار البطن الفتك موجود فيه بيزيد في خطر تكرار الفتك في نفس المكان، والجرح ما قد تشافاش بشكل كامل. فمن المهم جدا أنه المرأة إذا كانت خضعت لجراحة الفتاق أنه تحصل على فترة راحة كاملة وفترة تعافي كاملة، وإذا قررت الحمل ممكن ترجع تسأل طبيبها أو طبيبتها اللي أجرت لها جراحة الفتق أنه هل أنا الآن مستعدة للدخول في تجربة حمل أو لا.
إذن عظيم دكتورة، شكرا جزيلا لمعلوماتك المهمة، وأتمنى المستمعين أنه استفادوا من هذا الموضوع. الفتاق هو مشكلة شائعة ومشكلة سهلة التعامل معها إذا كانت في مرحلها الأولى. نتمنى السلامة للجميع. تحياتي لمراسلة البرنامج ياسمين المعمري، من الإخراج والمونتاج سهيل محمد، كذلك تحياتي أنا من خلف المايك سرى خلقي. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
لو امتلك قلبين يبدون كل اثنين، انت الوحيد اللي ساكن وصف هالعين. تاركني في كوني يا عشقي وجنوني وبسر قلبي تستاهل عيوني كافي غيابك حس ارجع لي يالله بس مكافي في بعدك امشي وانا وانا